فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتفسيرها من كلام الحافظ ابن كثير في تفسير هذا القرآن العظيم. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. السؤال الأول: من المعلوم كما ذكر لي غير واحد من جماعة التبليغ أنهم في المساجد فيما يسمون بالبيان يدعون الناس بذكر الربوبيات لترقيق قلوبهم، يقولون الله خلقنا في بطون أمهاتنا ورزقنا 9 أشهر وغير ذلك، حينئذ يقولون أو إذا قالوا: لما تنكرون علينا وهذه طريقة القرآن؟ إن الله قال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إلى آخره. القرآن ذكر الربوبيات، قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى أن قال في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه إذن هي دعوة سلفية. نعم، أننا نذكر الربوبيات للناس هذا في القرآن موجود. حينئذ ما الفرق بين دعوتهم وذكرهم للربوبيات وبين دعوة السلفي وذكره للربوبيات؟ والفرق بينهما ومحصل ما يريده السلفي من ذكر الربوبيات وما يريده التبليغي في دعوته عندما يذكر مثل هذه الربوبيات. نعم أخ عبد العزيز الكثيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا الله يحفظك، أما التبليغ وأهل البدع بصفة عامة فمقصود من ذكر آيات الربوبية هو تكتيل الناس وتجميعهم يعني على الباطل، فيعني ما يذكرون لهم توحيد الألوهية حتى ما يعني يجمع أكبر قدر. أما السلفي فحين يذكر آيات الربوبية يذكرها ويفسرها على منهج السلف اللي هو حشد الأدلة والبراهين يعني على بطلان آلهة المشركين، أي أنكم أقررتم بالربوبية فيلزمكم توحيد الألوهية.
إذا ذكر السلفي للربوبيات في دروسه وفي خطبته يريد الإلزام بالإلهية كالرسل وطريقة القرآن، أما هؤلاء يذكرون الربوبية ويغفلون عن الإلهية لأن الإلهية تصادم ما عليه كثير من الناس ويتفرقون عنه، ومقصودهم تقتيل الناس، ترقيق قلوبهم بما وافق فطرتهم من هذه الناحية فيرجعون إلى الدين لكن بلا توحيد. إنهم لو رجعوا للتوحيد على طريقة القرآن زعموا أنهم سيتفرقون لأنهم سينكرون أهل الشرك. فلا بد من قاسم مشترك وهو الربوبية الذي كان يؤمن به الكفار ولا يزالوا، حتى إيش؟ حتى نكتل هؤلاء كلهم فيكونوا معنا. إذا ذكر الإخوان والتبليغ الربوبيات يريد بذلك تكتيل الناس وحصول الديانة التي حينئذ تكون فخ لتنفيذ مآربهم، يرققون قلوبهم فيكونوا على ديانة لكن ديانتهم هم، طريقتهم هم، إسلامهم هم، وليس الإسلام الحق الذي جاء به محمد. فيستعملون القرآن حينئذ أو طريقة القرآن إن أرادوا ذلك لغير ما أنزل له، فإنه ذكر الله ربوبيات ليرجع الناس إلى توحيد رب الأرض والسماوات ولطاعته سبحانه وتعالى على طريقة السلف وليس على طرائقهم. أرأيت قول الله تعالى؟ انظر الآن، قال الله تعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا ربوبيات. قبلها ماذا قال؟ قال: وإلهكم إله واحد لا تعبدوا إلا إياه، برهانه ودليله حتى تقيم التوحيد، إن في خلق السماوات والأرض. رأيت الآية الأخرى، قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن ألزمكم الآن، قل أفلا تتقون، يعني الله في إلهيته كما اتقيتموه بزعمكم في ربوبيته وقلت هو خالق رازق. إذن لا يكفي دعوة الناس للربوبية، هذا يؤمن به المشركون الأولون، وإنما نلزمهم بالربوبية ليوحدوا الله في الإلهية كما هي طريقة القرآن. وهذا النص الذي بين أيديكم والذي قرأناه الآن في القرآن: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني يعدلون، يصدفون يعني يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه، مع أننا ذكرنا من البراهين كالربوبية وما يدل على أنهم يجب طاعة النبي في الإلهية وقول لا إله إلا الله، ومع هذه الآيات يعرضون ويصدفون. نعم طيب اقرأ أبو عبد الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
قال الإمام المصنف المحدث إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الآيات. قال رحمه الله، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها، كما أعطاكموها، كما قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الآية. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والأبصار. وقال: واعملوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها، دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم من هذا البيان يصدفون، أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يصدفون، أي يعدلون. وقال مجاهد وقتادة يعرضون، وقال السدي يصدون. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة، أي ظاهرا عيانا. هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين أي مبشرين عباد الله أي مبشرين عباد الله بالخيرات ومنذرين ومنذرين من كفر بالله ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاء به وأصلح بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم وأصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم، أي بالنسبة لما يستقبلونه، ولا هم يحزنون، أي بالنسبة إلى ما فاتهم. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل، وخرجوا عن أوامر الله وطاعته، وارتكبوا مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته.
طيب، خير ما يفسر به القرآن خير ما يفسر به القرآن القرآن. فهذه اللفظة وصدفة جاءت في سورة الأنعام في آية، في الآية 57 بعد 100: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني أعرض عنها. نجزي الذين يصدفون عن آياتنا، صدف عن، عن أي أعرضوا عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وحينئذ هذا تخويف، فإن البعض لماذا يستمر في المعصية؟ يعني لا، بعض لا يزال ينكس رأسه في نقاله وينظر في مقاطع محرمة مستمر. لماذا؟ يكون عنده نوع أمن، يقول ما صار لي شيء أمس، ولا صارت عقوبة، ولا صار كذا. لكن عقوبة الله، سيما المشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله، وهذا أشد الذنوب ثم البدع. فعقوبة الله سبحانه وتعالى تأتي بغتة. عقوبة الرب سبحانه وتعالى تأتي بغتة، حتى لو أمهلت اليوم والثين والثلاث، فإن الله صحيح يمهل العبد، إن الله لا يملي للظالم، لكن قال حتى إذا أخذه لا يفلته. فليخوف الإنسان نفسه أن عقوبة الله ما يعلم الحد الزمني الذي تأتيه به، 3 أيام باقي لي أو 7. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس بين العبد وبين الله نسب، حتى آدم لما أكل من شجرة أنبته الله الأرض وهو نبي، وهو أول من خلق. نعم، مع ما أوتي من طول 60 ذراع، و نعم حسن في الهيئة وفي، لكنه لما عصر، لما أكل من الشجرة وعصى الله أهبط الله. فنظر الإنسان بينه وبين الله نسب، كما يصور الشيطان للإنسان. فالشيطان كثير ما يولد في النفس، في والنفس طالب العلم، في الصالحين إذا رآهم قد انتصروا على أنفسهم وأصبحوا صالحين، يفسد عليهم دينهم بالعجب بالنفس. فدائما يكرر على أذهانهم ومسامعهم، نعم، أنك يوم كذا حصل لك كذا، فأنت لك قيمة عند الله. يعني باختصار، هل معناها لن يعاقبك الله إذا عصيته؟ هذا هي طريقة اليهود، يدعون لأنفسهم مزايا لم يقلها الله عنهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا تتبعون سنة من كان قبلكم. من كان قبلنا يدعون لأنفسهم أشياء ليس ميزة لهم عند الله، فينشرون ويذكرون أنها ميزة. وكذلك في هذه الأمة سيوجد مثلهم، من يقعد في المجالس ويذكر أشياء يذكر الشيطان بها في الوحدة، ثم يتلوها في المجتمع على أنه يعني عنده ميزة عند الله، وأن الله سيكرمه، وأنه يعني يتغاضى عن ذنوبه وإلى آخره. إيش كيف يعني؟ إيش النسب اللي بينك وبين الله؟ ما بين أحد. نعم، ينفخ في الصور فلا إنسان بينهم، وبرزوا لله. يتبرز أنت وحدك من غير درهمك ولا دينارك، حفاة عراة الغرلة، فما تستفيد إلا العمل الصالح. لأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. توحيد، اللي قال تعلقك بالله، وجاهتك نفسك أن تتعبد الله بالتوحيد، إلى قلوبكم وأعمالكم، من الصلاة في وقتها، من أمر الأولاد بالصلاة في وقتها، من بر الوالدين، طاعة ولي الأمر، وغير ذلك ما أمرك الله به سبحانه. ما في نسب بينك وبين الله. فإذا لا تقل في نفسك أنا ما أصابني شيء، فلان ما أصابه شيء. عذاب الله يأتي بغتة فجأة، الحادث يأتي فجأة، المرض يأتي فجأة، ففعل المعصية. لا تقول إلى الآن ما صار لي شيء، أنا عصيت الله ما صار لشيء. عقوبة الله تأتي بغتة، كما ذكر الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، كيف؟ بغتة. وقد لا تصورون وهو يأتيكم بغتة أنه يأتيكم. يعني كم عائلة أسرفت في المنزل على نفسها. نعم، وأظنكم سمعتم مثل هذا، أسرفت بسماع المحرمات أو شخص بعق والديه أو وهو في نفسه آمن متمادي، ما صبحه إلا قائم على حريق البيت محروق، أولاده بعضهم ميتين إلى آخره. فالمقصود لا ينبغي الإنسان في عذاب الله أن يعمل مكر الله، ما يعمل مكر الله لقوم الفاسقون فوق الظالمون، لا يعمل مكر الله المؤمن. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه تحت أصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما المنافق ينظر إلى ذنوبه كأن يعني ذباب وقع على أنفه، فيقول بحسب قوة الإيمان يكون تصور الذنب وخوف من عقوبته. فالمؤمن الذي قرأ القرآن وعرف أن عذاب الله بغتة يخاف من الذنب، مشفق، يتوب ويسرع للتوبة، والآخر لا يعبأ، بل ربما يفعله ويضحك، يفعل الذنب ويضحك كأنه ما سوى شيء. هذا يدل على نفاق عياذا بالله. إذن نعيد، عذاب الله يأتي بغتة، فدع عنك المعصية وكن من أهل التقى الذين يفرج الله عنهم ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ظاهرا وباطنا. وكن في صدقك مع الله، ظاهرك يعني أفعالك الصلاة وذكره وإنكار المنكر، كباطنك من الإخلاص له والصدق معه سبحانه، وكذلك مع الناس، ظاهرك مثل باطنك، مثل باطنك محبتهم إخلاصا لا لإرادة الدنيا منهم، تحبهم لأجل أنهم مطيعين لله، تحبهم في الله لأنهم مطيعين لله، لا تحب لينفعك، تتودد إليه لينفعك، فإنك ستقلب عليك الأمور. جاهد نفسك لن تبتعد عن ما يخالف التوحيد حتى تظفر بجنة رب العبيد في الدنيا بستان في صدرك، وفي الآخرة النجاة من ناره والفوز بجنته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات الله فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل. لحظة. إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه، ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل، شرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له، أفلا تتفكرون؟ وهذه كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال تعالى: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يوم القيامة، ليس لهم أي يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم، لعلهم يتقون، أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه.
نعم.
قال
السؤال: وأنت تدعو المشرك الذي يدعو البدوي ولا يقول هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله، فأنت وسلت بهم عند الله فقلت يا بدوي اشفع عند الله، فإن الله سيجيب الدعاء، نعم، ونحو ذلك. على ما قرأت في هذه الآية كيف نستدل بما تقدم من هذه الآية التي قرأناها على بطلان تعلقهم بالولي وأن له منزلة عند الله، بأن نقول إذا كان إيش؟ نعم، في أحد يجاوب؟ بأن نقول إذا كان،
نعم شيخ،
نعم تفضل.
يقول في هذه الآية: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم من الله شيئا فكيف بمن هو دونه؟
نعم، إذا كان النبي لا يملك خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يقول إني ملك وإن أتبع لما يحيي لي فكيف بهؤلاء؟ فكيف هؤلاء؟ أحسنت، أكمل.
قال رحمه الله: وقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساؤك وأخصاؤك، كقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله: يدعون ربهم، أي يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي. قال السعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلوات المكتوبة، وهذا كقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أتقبل منكم. وقوله: يريدون وجهه، أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم، وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. اللهم اجعلنا منهم. وقوله:
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، كقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل، ليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. قال الإمام أحمد حدثنا أصباط هو ابن محمد قال حدثني أشعث عن كردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرأيت أرضيت بهؤلاء؟ فنزل بهم القرآن وأنذر به الذين يخافون، فنزل بهم القرآن وأنذر بهم الذين يخافون، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير من طريق أشعث عن كردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب رضي الله عنهم وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض إلى آخر الآية.
وقال ابن أبي افتتان بالجهل كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين، إيش يصنعون الآن؟ يعرفون ما عندهم علم فيذهبون للتعرف واستمالة قلوب الوجهاء من أهل الصناعات أو الشركات، نعم، أو الاختراعات. فلان دكتور في الفيزياء النووية الحمضية الكاثوليكية مش يقولون، ليقال إنه هذا معنا، يعرفونه في المجتمع في أوساط لقاءاتهم الفضائية أو كذا أو في محافلهم، إن يعني ترى تعرفوا من معنا ومن جاء ضيفا في شرفنا ومن يلقي كلمة عندنا، ترى فلان العبقري الكيميائي الفيزيائي الكذا. ليش؟ يستميلون قلوب الناس بجاه هؤلاء، لا علم عندهم إلا هذا. يعني رسالة للناس بالله تتبعوا هؤلاء، تتبعون نحن ونحن عندنا هؤلاء العباقرة، أو تتبعوا أولئك الذين تحفظ دروس السلفيين تجدهم يعني ما يعرف هوياتهم الوظيفية أو العلمية أو أنهم دكاترة وأطباء ومدري شلون. نقول هذه سنة المشركين أنهم يستقلوا بالحق لأن من لم يكن ذو جاه اتبعه، هكذا قالوا كما في مسند الإمام أحمد، نعم، من حديث المسعود مر الملأ من قريش على رسول الله وعنده خباب وصعيب وبلال وعمار، وهؤلاء ما كان عندهم من أهل الجهل، عمار وبلال العبد، نعم، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء أن يعني يجلسوا إليك وتركتنا نحن أهل الجاه صناديق قريش إلى آخره؟ فأرادوا أن يستميلوا قلب النبي في مثل هذه المقدمة الفاسدة. يعني لو ضعفاء الناس جلسوا إلى النبي معناه النبي دعته باطلة؟ سبحان الله، أهل الجنة كل ضعيف متضعف كما في صحيح البخاري وغيره، صفة أهل الجنة أنه يعني يضعف ويستضعفه الناس ولا يرون له جاه ولا يرون. هذه من الناس من أكثر الناس يدخلون الجنة ما دام أنه على العمل الصالح والتقوى، فمن صفاته أنه يكون ضعيف متضعف، وليس مع ذلك إذا صار صاحب جاه لا يدخل الجنة، لكن أقصد أن الحق لا يعرف في ذوي الجاه، وأنهم اتبعوه. بل أن الأنبياء يعني الذين يتبعون هذه صفتهم، قال وما نرى اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذه إذن من طريقة المشركين، مر معكم في دراستكم معنا لكتاب إيش مسائل الجاهلية لمحمد الوهاب، أن من طريقة المشركين الاستدلال على فساد الحق، على إفساد الحق وإبطال الحق بالأتباع، وقولهم أنه شوفوا يعني يتبع الشيخ محمد الوهاب من، يعني أقصد من يجلس إلى فلان من علماء السلفيين ما يجلس له ذوي الجاه ولا يعني أصحاب الاختراعات وأصحاب، فإياك أن تفتتن بهذا المسألة. كل لو كان هذا العبقر المزعوم صاحب الفيزياء النووية والشطارية الألقاب اللي تقولونها صاحب عقل لاتبع منهج السلف، لما عيسى إذا نزل آخر الزمان سيحكم منهج السلف، ما له وذهب للإخوان والتفجير والخروج على الحكومات، يدل لا عقل له. نعم يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون، فلا ينبغي الفتنة بظاهر الدنيا كما هو عند الكفار، هذا من التشبه به، أن تفتن بالدنيا وتترك الآخرة. نعم، ولذلك ذكرت لكم قصة بالأمس، عفوا ذكرناها في السمرة في الطائف بعد درس الشفا، دعونا إخواننا إلى عشاء والاستراحة، فذكرنا لهم قصة ذاك التائب الذي كان له جاه في علم الطب وكذا، وصار يجلس معكم في الحلقات، يجلس مع الإخوان في الحلقات، فترك الإخوان المسلمين وصاروا يمرون عليه ويقول تجلس إلى هؤلاء، أنت مركزك وأنت كذا تجلس إلى هؤلاء، من يجلس معك؟ فلان وفلان وفلان ربما دخله ضعيف أو كذا، كيف تجلس مع هؤلاء؟ أخبرني هو بنفسه، وذكرت لكم قصة هدايته، وكيف أنه الأخ الفاضل هذا يعني كيف لما كان مع جماعة الإخوان منعوه من مسجدي 8 سنين وهو قرب مسجدي، وقالوا الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني على عادة أهل البدع يكره المصريين ولا يحبهم ظلما يعني وعدوانا، يكرههم مطلقا، فصار ينفر مني ويكرهني، فلم يصلي في مسجدي 8 سنين. قال مع أن المسجد اللي يكون فيه أكثر عدد يكون الصلاة فيه أفضل، فكان يصلي في مسجد صغير ويترك مسجدي، يقول 8 سنين وأنا أذهب المسجد الصغير وأترك مسجدك، حتى رأيت رؤيا أن أناس يحيلون بين وبين دخول مسجدك، وأنا رجل أراه صدوق مستغني عن الكذب ذو مال وذو جاه، ما أظن أنه يعني يريد يكذب ويستفيد من كذبه عليه بشيء. فالمقصود قال فرأيت في 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 المسجد النبي أبو بكر وعمر مسجدك ومعه أبو خالد وليد، وأناس يلبسون السواد عباءات ويلبسون مع السواد كرافتات. قلت سبحان الله، العلا هذول السورية أو يلبسون عباءة الشيخ محمد الوهاب ويضعون إيش في الداخل من الداخل دعوة عسى البلة. المهم قال ويمنعوني من الدخول في مسجده، وأنت يعني يقول إمام المسجد قد دل رأسه يسمع من الرسول ماذا يحدثه، وبجانب بكر وعمر وخالد الوليد. المهم قال فدخلت المسجد بعد هذه الرؤية، فلما دخل المسجد بعد هذه الرؤية لزم حلقات بعد الحمد لله يعرفونه الإخوان نحو 2 أو 3 سنين حتى جاء نقل عمله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالرياض. طيب، فهؤلاء فهذا الشخص يقول لي يمرون علي زملائي من الإخوان سابقا وقد تركتهم الحمد لله وصرت أجلس في الحلقات معكم، يمرون عليه يقول كيف تجلس لهؤلاء؟ من أصحاب يعني من هم هؤلاء؟ كيف أنت بجاهك وكذا تجلس في حلقة كذا؟ إذن استدلال الإخوان وغيرهم بالجاه يدل على ضعف عقولهم وعلمهم، لأن هؤلاء عمار وكذا يجلسوا للنبي ما كان عندهم جاه، والله وبخ من المشركين لأجل استضعاف النبي أو ذهاب أو بطلان دعوته بزعم أنه يجلس لي هؤلاء ولا نجلس نحن أصحاب الجاه إليه. فإياك بعد هذه الآية أن تفتن بالجاه يا عبد الله، انظر إلى الحق ولو كان ما عبد، أفطس أبخر له رأسه كأنه زبيبة، معه حق خذه واجلس إليه، وخدعا. يقال أن عطاء بن أبي رباح ولد أسود أفطس أبخر أسيل، فأمه قالت يا بني على خلقتك هذه لن يساعد معك أحد، تعلم الحق، تعلم السنة، اطلب العلم عند المشايخ، فطلبه، فصار الناس يشتهون أن يجلسوا معه لسماع علمه ويفرحون به ويضربون له أكباد الإبل لأجل العلم. إذا العلم لا يعرف أن فلان أسود أو أبيض، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنوب عن خباب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم في نفر في أصحابه، فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير من حديث أصباط به، وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية. والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. وقال سفيان الثوري:
الله خفية، وإن حسنه الشيخ ناصر بشواهده، لكن هذه علة خفية ذكرها ابن كثير في هذا، ولعل الشيخ ما اطلع عليها لأنها علة معتبرة، لأنه قال رحمه الله: فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. والحافظ ابن كثير هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان محدثا فقيها مفسرا جمع العلوم رحمه الله، ومن ما رزق ذكاء وفهما فجزاه الله خير عن الإسلام. ورأيت في دمشق لما مررت بقبر شيخ الإسلام، وأنا في دمشق مررت بقبره ورأيته مدفون بجانب شيخ الإسلام في ساحة الجامعة، جامعة دمشق، شيخ الإسلام وأخوه والحافظ ابن كثير ثلاثة، ويكفيه شرفا رحمه الله بتلقيه العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نستبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه، فقالت قريش: تدني هؤلاء دوننا؟ فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان، وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به، وقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الآية. وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الله تعالى في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال في جوابه وقال في جوابهم حين قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس الله هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قالوا: وكان بلالا وعمار ابن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيد، ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود ابن القاري وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمر بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من الحلفاء، فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الآية. فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من مقالته، فأنزل الله عز وجل:
لا تنظر للتحقيق أبو عبد الله، وإيش حكم السند هذا؟
نعم شيخنا، السند فيه ضعف.
ليش؟
لأني رأيت في أوله عتبة عن نوف، هذا اسمه
مو بن جري، مو هذا بن جري،
هذا لا لا قبله اسمه، أنا الآن وين راح
قال بن جري حدثنا القاسم،
حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن حجاج، حجاج بن أرطاش
في قوله وأنذر، قال جاء عتبة ربيعة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف إلى آخره.
الحديث مرسل وفيه الحجاج،
أي الحديث إذن مرسل، مرسل نعم، ولا بد لا شك أن تنظر في هذا الإسناد، أن تنظر في هذا الإسناد، يعني حجاج هذا، حجاج هذا أي حجاج؟ لابد تنظر، لأنه أحيانا يكون حجاج ممن يروي عن ابن جريج يكون ثقة، حجاج بن محمد المصيصي هذا من رجال البخاري، ويكون أحيانا يعني بحسب الرواة عن من عن ابن جريج، فلا كل حال حديث مرسل واسترحنا والحمد لله. نعم أكمل.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال جاء عمر فقال عمر بن الخطاب، نعم صلى الله عليه وسلم لحظة، قال أقبل عمر رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من مقالته، فاعتذر من مقالته، فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقوله الآية وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل، فإنه غفور رحيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، أخرجاه في الصحيحين. وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. الله أكبر. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم ابن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال إنا نجد في التوراة عطفتين، أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق، فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تبح البقرة وبها تثغو الشاة وبها تتتابع الطير وبها تتتابع الحيتان في البحر، فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع. وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر، وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا.
ومما
يناسب
يعني هذا الحديث، لماذا أمسك الشيخ عن ذكر الحديث اللي في البخاري في أن الله خلق 100 رحمة وأتى بهذا الحديث؟ هذا يدل على أنه يعني يريد كتابه شامل. إن هناك حديث في البخاري عن أبي سعيد عن أبي هريرة، نعم سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق يوم خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة، وهذا موجود، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فكيف يوم القيامة 99؟ فنرجو الله سبحانه، نرجو الله، لكن ليس رجاء المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ينبغي الرجل يكون متوازن، يخاف الله نعم ويرجو رحمته، بين الرجاء والخوف. وعلى كل حال على الإنسان إذا رأى رجل سلفي يعني يرجو الخير، يقول هذا من أهل رحمة الله، رحمه الله فجعله سلفي. فأهل الرحمة هؤلاء ليس من شأنك أن تطردهم وتربص في الشر بهم لتسقطهم، إلا إذا ظلموا الناس وبغوا عليهم واستأسدوا برأيهم وأحبوا الرياسة وفرقوا الناس فلنا شأن معهم، كما رددنا على الحدادية. وإلا أهل السلف أتباع السلف من أهل الرحمة، فلا ينبغي أن نطردهم ولا نشنع عليهم. وإذا رددنا خطاهم كما ردت عائشة على ابن عمر فلا يعني هذا إسقاطهم، ولا إلا إذا تبين خروجهم عن منهج السلفي، بمعنى العياذ بالله شق الصف وتأليب الناس على أهل المنهج الحق أو على ولاة الأمر، وحدوث الفتنة من جراء أقوالهم وفعالهم وغير ذلك، لنا شأن معهم. نعم، فهذا إذن الذي ينبغي علينا تجاه إخواننا، ألا نطردهم وأن نخفض جناحنا لمن اتبعنا من المؤمنين، نخفض جناحنا، وهذا لا يعني ترك التأديب. فالشخص إذا كان ذو جاه عند الشخص فقد يشدد عليه بما أنه والد له، بما أنه معلم له أو أما له، فإن النبي قال لمن؟ لأحد أصحابه إنك برون فيك جاهلية، فهذا لا يعني أنه لم يأخذ جناحه للمؤمنين، نعم، لأن هذا في صالحه، ففي صالح الشخص أحيانا يشدد عليه ليرجع إلى الحق، لكن هذا يكون باجتهاد. فإذا علم الله إخلاص العبد الفقيه في الاجتهاد في هذا الباب وفقه متى يجتهد بالشدة ومتى يجتهد باللين والأصل اللين. وقال العلامة الباني لا تجمع بين شدة الحق وثقله، بين ثقل الحق وبين شدة أسلوبكم. الأصلكم لطيف مع إخوانك، خاصة من أهل الرحمة رحمهم الله حتى صاروا في منهج السلف من دون الناس، فالأصل أنك تدين معهم وتحبهم وتحتفي بهم، إلا إذا بان لك مكر أو أنهم يأوون إلى أناس مكارين وتخاف أمرهم فتكون تحتاط منهم. نعم، لأن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها لنا. فنسأله سبحانه أن يشملنا برحمته وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا بما صمنا من رمضان وقمناه وما قمنا ليلة القدر، وأن يتجاوز عنا زللنا وخطأنا في كل رمضان صمناه وفي كل حج أديناه وفي كل صلاة تمسكنا بها. يقبل منا على خلل منا في العبادة، لأنه الكريم سبحانه العفو سبحانه الرحيم. فإذا الرحمن من وسعت رحمة كل شيء في الصفة، الرحيم من كانت على المؤمنين. فسبحان الله، انظر إلى رحمة واحدة قسمت بين الخلق حتى ترفع الفرس حافرها فلا تدوس ولدها، والسبع لا يأكل ولدها، نعم، والحيتان ترضع ولدها، الحوت له من الثدييات يرضع ولده ويحن عليه، والقط تحمي أولاده إذا واحد قرب منهم. كل هذه الرحمة الكثيرة هي رحمة واحدة، يعني أثر رحمة، لأن الله ما الرحمة صفة، ما تخلق الصفة، الصفة غير مخلوقة، لكن هذا أثر رحمة. وهذه إضافة الصفة للموصوف رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الرحمة لا تخلق، ولكن هذه من آثار رحمة الله، كما قال انظر إلى آثار رحمة الله، إنه كيف ينزل المطر ويحيي الأرض بعد موتها ويجعل الأم تقوم من أحسن نومها تدلل ولدها، تغير له الحفاظة في نومها وتعطيه الحليب وتسهر عليه الليل ويوديه لأبوه المستشفى من حرارة، رحمة في الأب وهو في منغص النوم ويتنغص من قيام من النوم، كل هذه رحمة خلق الله في قلوبنا نشكره ونحمده عليها، على هذه الرحمة. وأجل 99 ليوم القيامة، الله أكبر. فلو عرف الإنسان حتى الكافر ما عنده، كل ما عند الله كل من الرحمة كلها، لربما طمع أن يدخل الجنة. والمؤمن لو عرف أيضا عقوبة الله وما عنده في العقوبة لخاف منه سبحانه وتعالى أن يمنع، والمسلم بين الخوف والرجاء، ويزيد في تخويف نفسه إذا اقترف في المعاصي، نعم، ويزيد في رجائه وحسن الظن بالله إذا كان في سكرات الموت مثلا، يغلب حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نقرأ ما تيسر من مسند الإمام أحمد ونجدد الشكر لربنا الذي يسمعنا من فوق عرشه، لا إله إلا هو، ما معكم ما منكم ما يكون نجوى ثلاثة هو رابعكم، ونحن الآن نحو 55 أو لا أذكر كم من عدد، 60 أو 70 في هذا المشهد، مع من يشاهد في المكان الآخر. هو سبحانه وتعالى إن كنا 50 فهو 51، يسمع مدرسنا ويعرف متقلبنا ومثوانا ويعلم مقاصدنا. اللهم أحسن مقاصدنا واجعلها خالصة لوجهك، وأصلح أعمالنا وختامنا، وكما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، وارزقنا الصبر وارزقنا، وارفع عنا الهم والغم والمرض والجائحة، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. وننتقل لمسند مما روى، اللهم ارحمه واغفر له، عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
شيخنا باقي فقرة صغيرة بس. قال رحمه الله: ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق كميل بن زياد عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
هذا يدل على فضل التوحيد، فهنأوا ببركة الله وافرحوا بفضله أن جعلكم موحدين. فإن من فضل الله على عباده بالتوحيد أن الموحد حتى لو عذب مصيره أن يغسل في نهر الحياة ويدخل الجنة أبد الآبدين. هذا يكفيك فضل التوحيد، على أنه قد يعظم حسن التوحيد في النفس من رجاء وخوف وتوكل حتى تكون كحسن عظيمة، كحسنة الحج تكفر الذنوب كحديث صاحب البطاقة. ففضل التوحيد عظيم، ألا يعذبهم أي أنه لا يخلدهم في العذاب، وإلا قد يعذبهم بسبب غيبة أو نميمة أو أكل ربا أو نظر إلى محرم. نعم، لكن اللي يكون يا إخوان مجمل وقت مجمل منهجه اتباع الرسول السلف، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بعمل السلف وكان على السنة، فالحسنة هذه المجملة من منهج الصحيح ومن توحيد قوي في النفس مع رجاء وتوكل وخشية وإنابة إلى الله، تراها حسنة عظيمة عند الله، خاصة إذا ابتدع الناس واختلفوا وهو مثابر على السنة في صفات الله وفي توحيده في اتباع رسوله وترك المناهج الباطلة والفرق، فيكون له ذلك إن شاء الله مغفرة فيما قد يحصل منه من زلل. نعم، المعقيدة والمنهج إذا صححهما وكان على السنة يؤتيه الله كفلين من رحمته سبحانه وتعالى، أنه آمن برسوله واتبع السلف الصالح فيرجى له الخير العظيم، كما رؤية شخص من سلفنا مغموم فقيل له ما لك مغموم، فقال صديقي فلان توفي، فصار يذكر له مفردات درستموها معنا وأنتم بعضكم درس وبعضكم ما تيسر له، مفردات مررنا عليها وين بعض المفردات في العقيدة الطحاوية في كتاب لمعة الاعتقاد أو لمعة الاعتقاد في كتاب السنن البربهاري، كلكم كثير منكم الحمد لله، بعضكم الحمد لله من إخواننا أعرفهم، لازم الحلقة هذه من 20 سنة من قبل أن نأتي أو نسافر للطائف ثم رجعنا إلى جدة، وكان من قبل ملازم ثم رجع إلى الحلقات مرة أخرى، فهذه المفردات درستموها معنا ودرستموها مع المشايخ الآخرين في العقيدة وسمعتموها من أهل العلم، سألوا عن بعضها، يقول الرحمن عرش استوى، يعني على ظاهر النص ما يقول أن الله استولى، يقول القرآن غير مخلوق، لا يرى الخروج على ولاة الأمر، نعم بالسيف إلى آخره، فصار يذكر مفردات من عقيدة السلف، فقال نعم نعم كان صاحبي كذا على هذا الاعتقاد من توحيد الله وإلى آخره، قال إذا لا تخف عليه، فقبور أهل السنة وإن قصروا إن صار منهم زلل وتقصير وهم على منهج السنة وعلى اعتقاد السنة روضة من رياض الجنة كما ذكر سلفنا رحمهم الله، وقبور أهل البدع وإن كانوا كل يوم في الصف الأول ويحج كل سنة وينفقوا الأموال، نعم وعندهم رقائق ومواعظ ويساعدوا الأيتام ويبنوا الأربطة، نعم قبورهم حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قال في الخوارج وهم كانوا على بدعة فسماهم النبي كلاب أهل النار، فما أقبح البدعة إذ أنها يعني تودي بصاحبها في أسفل سافلين إن لم يتقي بالسنة رب العالمين قبل وفاته، فنسأل الله أن يهدينا بالسنة والعمل بها محققة بنقل المصدق وبحث محقق. نقرأ في مسند الإمام أحمد.
نعم صلى الله عليكم لحظة فقط مسند التسجيل.